صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هذه من قصص القرآن الآية الكريمة، وقصص القرآن أول هدف القرآن يريد من وراءه أن نستنتج من عنده عبرة، نستنتج من عنده عظة، لأنه البشرية قبلنا مرت بتجارب، هاي التجارب اللي مرت فيها البشرية ينبغي أن نستفيد منها إحنا. يعني أكو تجربة، شوف التجربة إذا بيها شيء ناجح نعمل مثله، وإذا بيها شيء خطأ نتجنبه، لأن هو هذا معنى العقل التجريبي، هذا معناه. وحنقول أن الإنسان عنده عقلين، عنده عقل غريزي وعقل تجريبي. العقل الغريزي هذا الاستعداد، يعني القدرة على الفهم، هذا عقل غريزي، وطبعا هذا يتميز به الإنسان. الإنسان هو الكائن، أو سميه هو الحيوان العاقل، الحيوان اللي عنده عقل يتصرف تصرف عقلائي هو الإنسان. الحيوانات الأخرى ما تستفيد من التجربة، يعني لو تستفيد من التجربة الحياة ما تستقيم. يعني أرجوك لو مثلا البقرة تستفيد من التجربة، تشوف أنها تذبح ما نلحق عليها بعد، تهرب هذه بعد، ما يمكن ولا نقدر نمسكها، فهي ما تستفيد من التجربة. كذلك الجمل مثلا، كذلك الحيوانات، جملة من الحيوانات أكو بيها نوع، الإنسان عنده نوع يسموه الرشفوز، الرجع يعني يسترجع التجربة اللي تمر به يسترجعها، إذا جرب مرة الثانية ينتفع بالتجربة. أما اللي ما ينتفع بالتجربة لا، هذا احنا نسميه قربة مزجة، ماكو يعني فوت الماء منها ويطلع منها عيناً. أكو نوع ما ينتفعون بالتجارب. فأعود للآية، الهدف من قصص القرآن الكريم أن الإنسان يستخلص من كل قصة عظة وعبرة، وإلا ما يريد القرآن، يريد يسود لنا صفحات حتى مثلا نقضي وقت أو نتشلى، لا مش كده، وإنما الهدف أخذ العظة والعبرة. طيب هسا يمر علينا خلال البحث شنو هي العظات والعبر الموجودة بالقصة. في نقطة هنا لابد من وضعها في صدر البحث، هذه النقطة أن غالبا المجتمع إذا ارتكب جريمة ما يعترف أنه هو ارتكب جريمة، يدب الجريمة على عاتق الضحية، نبه، هي الضحية نفسها يدب اللوم عليها على عاتقها. شلون هسه هذه القصة بيش تتعلق؟ هي هذه القصة تتعلق بنبي الله موسى عليه السلام، نبي الله موسى لما امر فرعون بان تذبح نعم الجمل التي تولد من بني اسرائيل، سواء يعني الجمل الذكرية، بتعبير اخر ان الاطفال اللي تحمل بهم النساء الاسرائيليات لازم يذبحون، لانه المنجمين قالوا له واحد من بني اسرائيل راح يتولى اجالة ملكك وقتلك. فوزع القوابل ذني عادة ليقبل النساء، قال نقوما بمسح كامل، مسح كامل الى كل امرأة اسرائيلية حامل لازم تنتظرن الحمل بمجرد ان تلد، اذا كان المولود انثى خلوها، واذا لا المولود ذكر يقتل هذا الذكر، لابد من ذبحه. زين، وفعلا توزعت النساء، توزعنا في كل مكان لاجل هذا الهدف، واخفى الله عز وجل حمل ام موسى، ما بينت عليها اثار الحمل، لا بطن مرتفعة ولا تغير في لونها ولا درة ديوها. يوم الولادة ولدت موسى عليه السلام، عندما ولدته التمست له، راحت الى واحد نجار قالت له انا اريد من عندك تصنع لي تابوت صغير، صنع لها تابوت صغير وشوت لينفذ الى الماء وخلت طفلها بها التابوت وذبت بالنيل بالبحر. جد، هذه هي ملخص القصة، وشاء بعض تفاصيلها تمر علينا، لكن اللي اريد ابين لك الآية سببها التاريخي شيء والفقهاء يستفيدون منها حكم اخر سنراه ان شاء الله. هذه القصة صارت في ايام من؟ يعني منو من فراعنة مصر صارت في ايامها هذه؟ احنا عدنا في تواريخنا، يعني تواريخ المسلمين، تواريخ العرب، يسمون ريان ابن الوليد، يقولون فرعون مصر كان الريان، بينما التواريخ الغربية والكتاب المقدس اللي هو التوراة والانجيل يقول هذه القصة صارت بالسنة 1400 تقريبا و35 قبل الميلاد في عهد آمون. آمون احد فراعنة مصر ورأي لا في عهد رعمسيس. زين، يتأرجح الرأي بين دول الاثنين. صارت القصة في ايامها، سهلة مو مهم، ما يهمنا انه فرعون من فراعنة مصر. الفقهاء يستفيدون من الآية، ونرجع للقصة بعدين وباقي ما فيها من مضامين. هذه من جملة أدلة الفقهاء على وجوب الالتقاط. الالتقاط شنو هو؟ احنا عندنا مرة الإنسان يلتقط أموال، يمشي يلقى له نقود واقعة، أو يلقى له جهاز واقع مثلا، او يلقى له افرق خاتم واقع يلتقطه. ومرة لا والله يلتقي، احيانا يلتقط حيوانا، يلقى له حيوان ضال من الحيوانات، افرق فصيل ناقة مثلا، بقرة، افرق حيوان، فرس، العموم ضال، اشدني الهن وقت اخر مال لقطة المال ولقطة الحيوان. لكن الاية المهم جاية لالتقاط الانسان. التقاط الانسان شنو هو؟ احيانا بعض الاطفال يدبوهم اهلهم، يدبوهم لاسباب، مثلا واحد افرض شخصية افرض في حكم او في رئاسة، وقارف مع جارية من جوارية، قارف معها شيء ولو عن طريق حلال، بفرض ما يريد يعتبر هذا ابنه، ما يريد جنين، هو كان يريد يقضي شهوة فقط، وما يريد ان هذا ينحسب عليه ابن جارية حتى لو عير به، فكانوا يشيلوا الطفل يدبوه، الضحية منه الطفل. او ابوان منحرفان ارتكب الزنا. بطبيعة الحال هذا ارتكاب الزنا الى ثمرة، ثمرة الزنا هل الطفل هذا اللي يشيلوه يدبوه يعرضون عنه يدبوه. احيانا مثلا لا والله لا هذا ولا ذاك، سبب ثالث مثلا، مهم اسباب قوية ما نريد نستعرضها. هل اسباب هذه تدفع الابوين الى ان يتخلصون من الطفل شالوه دبوه؟ وليش اقول لك ان المجتمع دائما هو ينشئ الضحية ويشيل اللوم يدب وين على عاتق الضحية؟ ثم هذا الامر ليش وصل لهالدرجة؟ يعني ليش صار طفل يرمى بالشارع؟ شنو السبب؟ طبعا السبب انا ما اريد اقول ان البشرية ممكن ان تكون كلها ملائكة، ممكن يمر دور على البشرية، البشرية كلها تتحول الى ملائكة وما اكو واحد ينحرف او يخطأ، لا. لكن الاغلب الاعم الاغلب هالقضايا ليش تصير؟ الاعم الاغلب هالقضايا تصير لان احنا ما منظمين وضع العلاقة الجنسية بين الجنسين. تنظيم العلاقة يريد مؤسسات، يعني هالمؤسسات تسهل امر الزواج، تحث على الزواج، تزيل العقبات عن طريق الزواج، بنفس الوقت تضع ضمان للابو. اكو بعض الناس ما يتزوج يقول لك انا نفسي مو قادر ادبرها، هسه اطلع لي اطفال ويني وينهم انا؟ ها؟ وين اقدر انا دول اهيلهم اكل او معاش او تربيه؟ هذا اذا عرف اكو عنده تكافل اجتماعي وعرف ان مكفول له يقدم على الزواج. نبالي مثلا يعني إزالة العقبات، إيجاد الوسائل التي تكفل الجنين إذا جاء، فتح الفرص. يعني أكو بعض ناس يقول والله يا شيخنا أنا في مكان إذا أموت أنا ما ألقى لي شغل، لأني أنا من طائفة معينة مثلا، فلما أشوف أنا ما عندي شغل وين يخلق أنا أطلع ابني إلى هالوجود هذا المملوء، مملوء ألم ومملوء شقاء، أطلع ما خليه عرضة للضياع للتشيب؟ أكو داعي ما أكو هذا، خليني وحدي بعيد عن هالأجواء، خليني أنا وحدي أصارع المرارة. في بطبيعة الحال هاي لما تكون الأسباب موجودة، هاي أسباب غير طبيعية، لان لو كانت اسباب طبيعية معناه حكمة للي السماء ما اكو. يعني مستحيل الله عز وجل يخلق لنا نسمة ولو تطلع عن طريق غير مشروع وهاي النسمة مثلا ما يتكفل بها، لا ما يمكن. اذا هذا عدم التكفل منين جاي؟ من الفساد الاجتماعي، احنا ما منظمين الامر. لو الامور منظمة وصاير تنسيق وصاير تنظيم كل هذا ما يحدث. المجتمع هو اللي يوصل المرأة للخطيئة. كيف يوصل للخطيئة؟ انت والله احيانا تضحك من التناقض، تلقى بصحيفة واحدة، هاي الصحيفة مكتوب بها فرد عمود يحث على الاخلاق ويحث على القيم وعلى الحشمة، وبنفس الوقت يصور لمرة عارية ويعطيها القاب عالية بانها نجمة من نجوم الفن. وتعين هذا تقول لك شلون تجمع بين هاي وهاي؟ انت ماذا ادري، انت جاي تدفع دفع، انت جاي تجي الى هاي الطفلة اللي كلها غريزة تدفعها وتغدق عليها لون من المشروعية على انحرافها وتدفع الى اخرين للاقتداء بيها، شلون تجتمع هاي ويا هاي؟ انت تجي بنفس الوقت تقول احنا خضر مرابيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا. اي مرابعك الخضرة ما تقدر تشبع الى واحد جوعان، بدل ما ينحرف ينزل يروح يبيع نفسه للرذيلة. واحنا كلنا تناقض، كلنا تناقض، وهذا التناقض يؤدي بالاخير الى الضحية بالمجتمع. هاي الضحية اللي تحصل بالمجتمع، المجتمع ينشئها وتالي يدب اللوم على عاتقها، هذا شوف منحرف، هذا ابن زنا. هسه قد يقول لي واحد شيخنا انتو حتى بالدين عندكم هالمعنى، حتى دينكم هيجي شلون؟ تقول لي شنو ليش هذا ابن الزنا ما يصير امام جماعه اذا صالح ومتقي ومصلي وصائم؟ ليش ما يصير يمنع من صلاه الجماعه من الامامه؟ ليش بنفس الوقت شهادته ما تقبل؟ ليش يشار الى بالانامل؟ هذه مو معناه يريد يحمل الاسلام تبعه الابوين، يعني الاسلام ما جاء يريد يحمل جريمه امه وابوه، لا، لكن الاسلام يريد مشاعر الناس تبقى نظيفه اذا عرفوا هذا اللي يصلون وراء ابن زنا نفوسهم ما تقبله. تنبه لي شويه هذا، والا مو معناه يحمل جريمه الابوين، لا لا، يعني لون من معالجة الواقع، لون من الوان معالجة الواقع، والا في واقع الامر ما يريد ينبذل المشرع الاسلامي، حاشا. المشرع الاسلامي يقول ولا تجر وازرة وزر اخرى. بشنو ذنب هذا؟ ما عنده ذنب اذا الابوين اثنينهم جنوا عليه، ما عنده ذنب هو يتحمل الجناية، شنو جريمته هو؟ اذا المعالجة الشريعة الإسلامية للموضوع تختلف عن معالجة المجتمع. لا، المجتمع ينعت بنعوت قاسية، وإذا نعت بنعوت قاسية ايش راح يصير؟ راح يصير أن هذا ينتقم من المجتمع انتقام مروع هائل. كيف؟ أنت تتصور هذا إذا كان ما إلى أبو معين ووصل الى فد شيء، يعني صارت بيده طاقة من الطاقات يحرق الدنيا. شوف زياد لما وصل الى الحكم، شوف سوى بالناس وامثال زياد، ذول ممن لا اباء لهم. هذا تعرف انه يريد ينتقم، يقول هذا المجتمع اللي خلاني انا شايب يشار الي بالانامل سانتقم منه انتقام مروع. وفعلا هذا اللي صار، يتلذذ بشبك الدماء، يتحول الى مجرم الى قاتل. فاحنا غالبا المجتمع ينشئ الضحية، اذا انشأ الضحية وسواها هو ضحى بها يحملها يدب اللوم على عاتقها ان هذا كذا وهذا كذا. يا اخي مو انت، مو مجتمعك هو اللي اوصله، انت ليش تشيل ذنب المجتمع، جريمة المجتمع تدبها على عاتقها؟ ولهذا علماء التربية لما يجون الآن للإصلاح، المنظرين التربويين يقولون الإصلاح يجب أن يبدأ بتغيير الأطر الاجتماعية، يعني مو بتغيير الفرد. شلون أقرب لك المعنى؟ خليني أقرب لك المعنى. يعني دفرض واحد قاعد في مكان داير مدايرة مستنقعات كلها بعوض من هذا اللي ينقل الملاريا أو ينقل الأمراض. هذا احنا اذا نريد نداويك مرض ونريد نداويه، مرة نطي دواء ضد الملاريا مثلا نطيبه، يومين ثلاثة ولشعته بعوضة اخرى نقلت لنفس المرض، ما سوينا شيء. ومرة لا والله نجفف المستنقعات الدائرة مدائرة، اذا جففنا المستنقعات الدائرة مدائرة يعني ولدنا لبيئة صحية، اذا ولدنا لبيئة صحية خلاص يعني قضينا على المرض. هنا التربية الجماعية، علماء التربية يقولون يجب تغيير الأطر الاجتماعية. الإنسان يعيش في ضمن أطر، إطار اقتصادي، إطار اجتماعي، إطار أخلاقي، هاي يكون نصبحها حتى الفرد يعيش ضمنها، إذا عاش ضمنها يكون مهذب. أما إذا لا والله الإطار الاجتماعي والنظام فاسد، شلون تقدر الصلحة هسه؟ هذا ما تقدر الصلحة، يرجع مرة أخرى للانحراف. فإذا أرجع للآية، المجتمع عندما سبب في تكوين الضحية وشال اللوم ذب على عاتقها، المشرع الإسلامي يعالج زاوية من الزوايا. شو هي الزاوية؟ زاوية الالتقاط. هذا واحد يمشي ولقال طفل مرمي بالشارع، شنو حكمه؟ هذا شو يسوي له؟ وأولا الملتقط شنو هو؟ الملتقط يعني اللي نقدر نسميه لقيط، ما يصح ان يسمى بهذا الاسم الا اذا كان اهل عايفيه اولا ما يردوا وحده، وما الى كافل يجبر على اعالته. مو اكو مثلا ام وابوه عافوه، لكن عنده كافل، عنده بيبيه، بيبيته ممكن ان تحضنه، عنده جد عند نعم من اعمامه القريبين من يجبر على كفالته. اذا اكو واحد يجبر على كفالته يجبر على احتضانه، ما نسميه لقيط، ما نقدر نسميه لقيط، يجبر على ان يحتضنه، هو يتولى حضانته ويشرف عليه. طيب، وعلى ان يكون اهله دبوه، ما يدري، ما معروفين اهله، قاعد بيه امه وابوه عايفيه وراجعين. بهالشرطين اذا توفران يا الله يسمى لقيط. طيب، اللي يلتقط منه واللي يطيل مشرع عليه ولايه، يعني الاسلام لما يطي ولايه لمن يلتقط، هذا لمن يطي الولايه؟ يطيها اولا للبالغ العاقل، البالغ العاقل يكون هذا اللي التقطه هم بالغ وهم عاقل. ليش؟ لانه اذا ما عنده بلوغ وما عنده عقل ما عنده لياقه للولايه، والالتقاط بنوع من الولايه، لانه هو الانسان الاصل فيها لا ولايه عليه، حر. لكن هاي الولايه اللي يعطيها المشرع الاسلامي للملتقط لازم تكون اهليتها موجوده. اهليتها شنو؟ اهليه الولايه هي عباره عن البلوغ وعن العقل. هذا اول شرط من شروط الملتقط، ان يكون بالغ وان يكون عاقل، لان الالتقاط نوع ولايه، والولاية لازم اهليتها تكون موجودة، واهليتها البلوغ والعقل. طيب، التفتنا هسه انه هو ما سمي لقيط الا اذا نبذه الابوان، والا اذا لم يوجد له من يجبر على حضانته. اذا توفر هالشرطين يطلق عليه لقيط. الملتقط اولا لازم يكون بالغ وعاقل، اثنين لازم يكون مسلم الملتقط. نبه، ليش؟ لان قلت لك الالتقاط بنوع من انواع الولاية، واذا هذا اللقيط في بلد اسلام او في بلد يحتمل فيه ان يكون ابوه مسلم، افرض في بلد وفي منطقة في محلة يحتمل ان يكون ابوه مسلم فيها، في مثل هالحالة ما يكون الولي عليه الا مسلم. ليش؟ لان الاية الكريمة تقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني الكافر ما يصير له سبيل على المؤمن. هاي قبل موسى، يعني قبل ولا شاء، الحمد لله كلهم تحت ارجل الكافرين. هنا على اية فمن وجهة نظرية، من وجهة نظرية ان المسلم كما يريد المشرع الاسلامي ان لا تكون للمشرك عليه ولاية، فاذا توفر الشروط يصح له او يجب عليه ان يلتقطه. ليش؟ لان هذا انسان واجا ضحية المجتمع، كما قلت لك الابوان جنى، الاب جنى عليه والام جنت عليه، اجا ضحية المجتمع ودبوا راحوا. المجتمع افسد من جانب، يجب ان يصلح من الجانب الاخر. وين يصلح؟ منين؟ التقاطه، حضانته، كفاله انسان. الانسان مكرم، لكن احنا مثلا في لحظه من لحظات الضعف ان تكون عند الانسان رغبه منحطه وينتهي به الامر الى الانحراف والى الزنا ويطلع الجنين. الفت نظرك، ترى اكو فرق بين البغاء وبين الزنا. نبه لي، البغاء اللي يصير عن اجور، وعادة المرأة التي تبغي او الرجل الذي يبغي ما اخذ احتياط، ما يخلي يطلع جنين. لكن الزنا لا، الزنا هو مقارفة العملية الجنسية عن طريق مو مال بفلوس، لا، اشراف حب او شيء من هالقبيل هذا فهذا اذا انولد الجنين وطلع عن هالطريق، طريق الزنا، التقاطه هو عبارة عن تصحيح لشيء من خطأ المجتمع. المجتمع اخطأ من جانب، ينبغي ان يصلح من جانب اخر. فالفقهاء يضعون هالشروط في طريق الالتقاء من ناحية، من ناحية ثانية تصحيح المسيرة الاجتماعية، لان هذا اذا كبر، مثل ما قلت لك، اذا كبر وشعر ان امه وابوه شببوا طلعت الى الوجود امه وابوه سببة وطلعت الى الوجود بصورة منحرفة، يعني يحقد على الدنيا. علماء الشمع يقولون الام والابو نموذج ممثل للمجتمع، لما يكون الام والابو نموذج ممثل للمجتمع هذا يحكم على المجتمع عن طريق الابوين. شايف؟ هلا اقرب لك المعنى. لو ولد ينولد بين امه وابوه يفك عين عليهم يلقاهم يكذبون اثنينهم، ها كذابين، يلقاهم مثلا اخلاقهم مو طيبة، وضعياتهم مو مستقيمة، الولد يتأثر يطلع يقول لك المجتمع كله هالشكل، يعني دول مرآة يقيش عليهم المجتمع كله. وتتخطر اكو تجارب يسجلوها بعض الادباء او بعض العلماء، يسجل تجاربه لانه انولد في تجربة مرة. مثل ايش؟ مثلا تسمع لك واحد من الشعراء يقول جميع الناس خداع الى جانب خداعي، يعيثون مع الذئب ويبكون مع الراعي. هذا وين؟ هذا يبدو ان متأثر بتجربة وآية شديدة، شايف اللي عنده خداعين. وإلا لا، مو جميع الناس، الناس اكو بيهم الطيب واكو بيهم المشتقين واكو بيهم اللي على خلق. انت تجي تريد تقيس كل المجتمع على النموذج اللي انت شايفه. فهذا الولد لما يفتح عينه ويعرف ان الابوين نبذوا، ويعرف ان الابوين سببوا وجوده، طلعوه الى الوجود بطريق غير مشروع، تتأمل ايش قد يحقد هذا، يعتبر المجتمع كله منحرف، ولذلك يريد ان ينتقم من المجتمع، يحاول يسوي له عملية تعويض، عملية التعويض ان ينتقم من هذا المجتمع بكامله. من بعد هالفكرة عن فقه الآية، خلي نرجع للآية الكريمة. الآية تقول فالتقطه آل فرعون. هنا اكو بحث شوية، اكو بحث تنبه لجين. التقطه آل فرعون، هو آل فرعون من يقصد بهم؟ يقصد بها سارة. فرعون مثل ما قلت لك اما رعنسيس او آمون، في زوجته هذه سارة معروف عنها انها مؤمنة وانها كانت تعطف على المؤمنين وانهم ما عندهم ولد هم، وكانوا يطلعون يقعدون على النيل حصرا، قاعدين على النيل، وهذه زوجته قاعدة وزوجها الى جانبها، نعم، واجت تابوت تتقاذفه الاموات. لما اجى قامت زوجته، هسه انا شفت ان مثل ما اكو اختلاف، مثلا مؤرخين يسموا الريان، ومؤرخين اخرين يسموا امون، ومؤرخين اخرين يسموا رعنشيش، واسم رابع ايضا اكو اختلاف في تسمية زوجته، قاسية على وسارة على تسمية، واسم ثالث. على العموم استعرض هذا كثير من الكتاب ورددوا، ما مهم، يعني المهم زوجة فرعون، لانه الواقع دني ما ينبغي اني شغلا. انا شفت لي فد مفسر، هذا لما يجي الى كلب اهل الكهف يكتب ثلاث صحائف في الاقوال في كلب اهل الكهف، شو اسمه هذا الكلب؟ قال ما يصير اسمه، قال يصير اسمه، المهم مو شيء مهم، مهم تعيين الواقع. الغرض اللي يعنيني من المسألة شنو من الآية، التقطه آل فرعون. آل فرعون يعني أهله، زين، الأهل تصدق على الزوجة أو ما تصدق على الزوجة، هاي النقطة شوية تعتبر من الفقه السياسي. تعرف ليش؟ لأنه لما الآية الكريمة تقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هل المقصود بها اللحمة اللي ترتبط معه بالدم واللحم او لا، العلاقة اللي تتم عن طريق العقد تزاوج، يعني الزوجة تعتبر من الآل او لا، بها صراع شوي عند المسلمين، لعله يجينا ان شاء الله الايام الاتية. قد في الليلة تعرض الله ان شاء الله، لان على فكرة الليلة بالليل ان شاء الله عند حج عباس القطان، يعني حج عباس الهجين، ساعة ان شاء الله 8:30 بالليل. انا اذكرت حج عباس الله يتغمد برحمته، حج عباس القطان لا بأس الذكروا فاتحة والله ما تخلصون، هذا الرجل كان عزيز علينا يعني الواقع. ايه في الموضوع ان شاء الله اتناوله هناك. هذه التقطه آل فرعون، الآية تقول ليكون، هاي اللام يسموها المفسرين لام العاقبة. لام العاقبة شنو يعني؟ تقول عاقبة هذول ان هذا اللي صوروا نجاتهم بذبحة او بالبحث عنه راح يكون موتهم على ايده. هنا اكو كلمة للامام امير المؤمنين سلام الله عليه، الامام امير المؤمنين يقول تذل الامور للمقادير حتى يكون الحق في التدبير. شنو معناه؟ احيانا الانسان الواقع قد يقدر شيء يتصور نجاته بهذا الشيء، هو يتصور ان راح يجي سبب نجاته هذا لكن يكون هو سبب موته. واكو عندنا كثير من المصادق لهذا المفهوم النظري اللي ورد في كلمة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. مثل ايش يعني؟ يقولون المؤرخون ان مروان اخر خلفاء بني اميه هذا لما طلع بجيشه يقاتل جيش العباسيين وتقابل الجيشان، لما تقابل الجيشان مروان قعد يفكر ان شنو الطريقة اللي يتغلب بها على جيوش العباسيين، خل ابتكر له الطريقة فشيء، فانقدح بذهنه انه يطلع الاموال، عنده اموال موجودة هاي يطلعها من الخزينة، اذا طلعها للاموال يذبها وين؟ بالمعركة بالساحة، ويقولهم للناس اللي يجيب لراس جندي نطيه 100 درهم واللي يجيب لراس قائد نطيه 1000. فبناء بها الطريقة راح يشحد همم المعسكر وهمم المقاتلين وراح يحرز النصر، راح ينتهي الى النصر. دول لما دبوا الفلوس يمهم شافوا الفلوس يمهم هاي بدر دنانير ودراهم مالوا عليها ينتهبون منها، لما مالوا عليها معسكر العباسيين شافهم دول مالوا للنهب تصورهم انهجموا، كر عليهم كر عنيفة فانهجموا وقتل منهم مقتلة كبيرة. فتماما يعني بالهدف بالطريقة والوسيلة اللي تصور بيها المروان بانه سيغلب غلب وكانت سبب حتفة. كثير اكو من الاحداث اجت للانسان عن طريق تصور بان منها الطريق راح ينجو، ولذلك الانسان ينبغي عليه ان يستعين بالسماء لانه نظريات كلها معرضة للخطأ. يعني الانسان يطلب من الله عز وجل ان يشدده، يطلب من الله ان يوجهه، وإلا الإنسان عرضة للخطأ في كل شيء إذا ما يستلهم الخير من السماء. تتأمل القرآن الكريم يعلمنا يومية 5 مرات أو أكثر أن ندعو بها الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، دلينا الدرب الصحيح، ما نندل إحنا، لأن هذا الإنسان بالرغم من غروره هو عرضة للانحراف، عرضة للخطأ، يخطأ بكل شيء، بكل التطبيقات هو عرضة للخطأ. بينما إذا لم تشدده السماء فسينحرف. وهذا على ما أذكر أحد الفروق اللي علماء الشريعة وعلماء القانون يتنازعون به. علماء القانون يقولون عليه من أنتم شلبين إلا الدين لازم يحكمنا ويوجهنا، هو القوانين العقل البشري اهتدى الى قوانين الى حد ما صائبة. ف نطبق القوانين، القوانين توجهنا ترتبنا. علماء الشريعة يقولوا لا، القوانين من صنع الإنسان، والإنسان عرضة للخطأ. أعظم واحد تتصوره هو عرضة للخطأ. ما أكثر الأخطاء، أكثر الأخطاء اللي وقعت لبعض العظماء، تلقى عظيم كبير ضخم وخطأ واحد يوقعه. فعلا فعلا هكذا، إنسان عرضة للخطأ. لكن السماء تشريعاتها من الله عز وجل، من إله الكمال المطلق، فما ممكن أن الشريعة يكون بها خطأ أبدا. لهذا الشريعة إذا حكمت غير حكم القانون. نعم أنا أقول لك الخطأ يجينا من الشرح، شرح القوانين الدينية. نرجع للإنسان نفسي، وهي المشكلة هنا، المشكلة أن النص السماوي ما بي غلط، لكنه المصيبة تجيك من التفسير، تجيك من الفقيه اللي يريد يفسر القرآن حسب رأيه. مشكلة ولا هي هاي مشكلة خطرة. القرآن الكريم حصر أخذ التفسير عن من؟ عن أهل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر آل محمد، الإمام الباقر سلام الله عليه يقول لأبو زرع الرازي نحن أهل الذكر. لا بأس، ارفعوا أصواتكم. فإحنا لما نريد نأخذ الحكم ناخذه، ولذلك نشترط العصمة بالإمام، ناخذه حتى لا يكون به خطأ. يعني المسألة مو بشعي. صحيح أن الله تعبدني بالظاهر، يعني لما نزل لي قرآن جريا على محاورة العرب، العرب عندهم محاورة هي الأخذ بالظاهر، والإنسانية مو بس العرب. يعني أرجوك الآن لما أقول للواحد اعطيني ماي، ويجيب لي، يروح يجيب لي هالماي هذا، ما أقول له غلطت أنت. نعم ما أقول له غلطت لأنه امتثل الظاهر، جاب لي ماي وامتثل. لكنه إذا راح جاب لي شاي الغرشي، جاب لي عصير برتقال، لا أقدر أقول له أنت غلطت. فأنا أخذ بالظاهر، الظاهر الأخذ بالظاهر صحيح، لكن هذا الأخذ بالظاهر فيما له ظاهر. لكن الأشياء اللي ما لها ظاهر والأشياء اللي هي نصوص أنا ما أعرفها أخذها من المعصوم، ليكون أجي أنا أعمل رأيي بها. أي ناحية؟ وناحية ثانية لما أريد أجي أشرح النص وأتصرف كون عندي مؤهل لشرح النص. مو أنا أجي، هاي المصيبة، يقرأ الآية ويحط الآية هنا وحكية تشوفها بالجهرة. يا أخي أرجوك، يعني شنو ما مدافتين، هو القرآن قوترة النصوص الشرعية، يعني واحد يكون مؤهل إلها إلى فهمها إلى معناها إلى المسألة. ينبغي أن يؤخذ النص من أهله، يؤخذ العلم من منبعه من نبعه. فليعود الآية. إذن فرق الشريعة عن القانون أن الشريعة مسددة لأنها وحي السماء. طيب في الآية الكريمة تقول ليكون لهم عدوا وحزنا، هاي اللام للعاقبة، وذولا تصوروا أنه عن هالطريق يسلمون، بالعكس هم عن هالطريق طاحوا، كانت سبب وقوعهم. ليكون لهم عدوا وحزنا، ثم قالت إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. نبه لي، اكو فرق بين خاطئ وبين مخطئ. المخطئ قد واحد ينشد الحق لكن اخطأ، ينشد، هو ينشد الدليل لكنه يخطئ. هذا قد تجد لون من العذر. لكن الخاطئ لا، مو ينشد الحق، يرتكب وهو مصر على خطأه. نبه لي. ولذلك اكو بعض الحكايات تلقاها بتاريخنا يقولون عن فلان اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ. يعني سيف الله لما قتل مالك ابن نويرة وبات بزوجته عروسة، وصارت ذيك المذبحة. واجا رجع لقيه الخليفة الثاني قال له قتلت امرأة مسلما ونجوت على زوجته لأرجمنك بأحجارك. قال له الخليفة الأول لا أتشيم سيفا شله الله على أعدائه، إنه اجتهد فأخطأ. فالمخطئ اللي مثلا هو يريد ينشد دليل لكن ما وصل إلى الهدف، هذا هو الخاطئ. لا مصير حساباته مو قائمة على أسس أبدا. هذول الآية تقول فرعون وهامان وجنودهم هذول كانوا خاطئين، يعني متصورين أنه يسلمون بذبح الناس. طيب انت اذا تسلم بذبح الناس شاتة جاي لمن تحكم غير تحكم الناس؟ اذا ذبحتهم شاش راح تحكم انت؟ اذا الجيل هذا قضيت عليه وفعلا هذا كان هدف ان يبيد كل النساء الحوامل يبيد اجنتها، لان متصور ان اذا ظل واحد من بني اسرائيل من دولة راح يكون حتفة ونهاية على ايده. فلذلك الله عز وجل لما اراد شيئا هيئ له اسبابا، هيئ لها الاسباب، وكانت الاسباب سببا لنجاة موسى عليه السلام. بس المأساة اللي حصلت وين؟ جابوا لها الطفل هذا واراد فرعون ان يقتله، جبار قالت له زوجته، قالت له شوف هذا الرجل هذا الطفل انت هذا امرك الى سنة تاريخه، هذا الطفل اكبر من سنة، فعلا كان نمو غير عادي. قالت اشوف هذا عمره اكثر من سنة، في هاي وحدة ثانية انا وانت ما عندنا طفل، خلي قرة عين الي والك الربي بيتنا لا يظل خالي، البيت اللي ما دي طفل فحش مقبرة، فخلينا هالطفل حتى نأنش به، هذا قرة عين لي ولك. على العموم اقنعته، صاروا يبحثوا له عن مرضعة ما لقوا له مرضعة، كل مرضعة يجيبوها يا ابا ثديها اختها اللي كانت موديتها امها التابعة، قالت لهم انا اعرف اهل بيت يتفلوه. واحد من جلساء فرعون قال اش مدريج انت تعرفين البيت اللي طلع منه هذا؟ قالت له لا بس انا اعرف اهل بيت مخلصين لفرعون، مخلصين للملك، ولذلك انا افضل ان دول هم يتولون تربيته حتى يكونون في امان. ضحك فرعون قال زين هذا رأي جيد، وفعلا جابت امه اقبلت بام عرضوا عليه، لما عرضوه على امه التقم ثديها. يقولوا لها ليش هذا يأبى المراضع الا انت؟ قالت انا طاهرة وريحي طيب، ومو بس هو كل واحد يجيب لي رضعة يقبل على ثدي، فأقبل عليها والتقم الثدي. الصورة اللي يرسمها ان القرآن الكريم فأصبح فؤاد ام موسى فارغة، صورة محزنة يعني معبرة ومعبرة. يعني هاي المرأة لما ذبت طفلها في البحر واخذت التابعة الى ان بعد عن عينيها الى ان صار بعيد عنها، القرآن يقول اصبح فؤادها فارغة، لان هذا الطفل يملأ لهم يملأها عنفوان ورحمة ومودة وحب. لما طفلها شالته وذبته بالبحر اصبح فؤادها فارغة، اصبح فارغة. وفعلا كانت مأساة، كانت مأساة. جه الآية اذا شو تقول؟ تقول ان دول اخطأوا، تصوروا انهم اذا قضوا على هالناس وخلوا البيوت خالية راح يسلمون، لا سيجعل الله حقهم في ذلك. ترى نفس النظرية استعملوها الامويين، الامويين استعملوها وين؟ استعملوها ويا بيوت النبي ويا آل رسول الله. شو يقول للإمام زين العابدين؟ يقول له أصبحنا مثل بني إسرائيل عند آل فرعون، يذبحون أبنائهم ويستحيون نساءهم. ترى العبارة عبارة بليغة ومعبرة. بهالبيوت هاي ترى أكد لك يوم الطف كان أكو إصرار، يوم الطف على جعل بيوت آل محمد خالية ما بيها شيء، على عبادتها يعني حتى الطفل الصغير. ولذلك الله يتغمد سيد حيدر برحمته. سيد حيدر لما يحشد له جماعة يقولهم روحوا الى المدينة وقولوا له لرسول الله ترى ذولا طحنوكم بني هاشم ما خلوا منكم شيء. يريد يستوعب هالمعنى، يريد يشرح هالمعنى بان الامويين تركوا البيوت خالية ما فيها الا ارامل ويتامى. واذا اندية الحي بدت تشعر الهيبة حشدا واحتفالا افعال البطحاء واهتف ببني شيبة الحمد وقول قوموا رجالا كم رضا الضيم لا شر لكم ناشئنا وتجعل الموت في الصلاة طحنت أبناء حرب هامكم برحم حرب لها كانت ذبالا. تطيل النظر اخت الحسين لما وصلت الى المدينة بالسبايا تقولها خرجنا من كبل اهلينا جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا وحقك لو شهبت الدار على جهاب دمع الشاب اشوف رسومكم بها واشتمريحة الاحباب خويا واتذكر ثناياكم واتكوم قبال الباب حب الامزق نومي واليوم قاد رحلوا وخلبوا في سويد القلب وانا نذر علي لن عادوا وان رجعوا. ربي نتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم انا نسألك من كل خير احاط به علمك ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. اللهم احشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.